إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له رحمك الله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في كتاب الطهارة من سنن ابن ماجة إلى باب ثواب الطهارة، صح؟ باب ثواب الطهور. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ثواب الطهور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه، يعني من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الطهور. قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو الوليد فذكر مثله. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم قال: حدثني شقيق بن سلمة قال: حدثني حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تغتروا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني محمد بن إبراهيم قال: حدثني عيسى بن طلحة قال: حدثني حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
جزاك الله خير. في هذا الباب، باب ثواب الطهور، مسائل. المسألة الأولى قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يدفعه ويحركه إلى الذهاب إلى المسجد إلا من أجل الصلاة. مسألة، هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في كتاب الوضوء أو في أبواب في كتاب الطهارة في أبواب الوضوء، وكان حقه كما يقول بعض الشراح أن يورده في باب ثواب المشي إلى المساجد، في ثواب المشي إلى المساجد. لكني لاحظت أن الإمام ابن ماجه رحمه الله فقهه لهذا الحديث هو الصحيح، مو بس أنه هو الأفضل بل هو الصحيح. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط حسن الوضوء لحصول هذا الأجر في المشي وفي الوصول إلى المسجد، فهذا الحديث حقه أن يكون مثل ما صنع المصنف في ثواب وفضل الطهور، في ثواب وفضل الطهور. انظروا إلى صياغة الحديث، قال إذا توضأ فأحسن الوضوء، إيش يحصل؟ ثم أتى إلى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة، هذا الشرط الثاني. لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فهذا الحديث في فضل المشي إلى المساجد ولا في فضل حسن الوضوء؟ حسن الوضوء، في فضل حسن الوضوء وإخلاص النية. ولذلك ترجمة الإمام ابن ماجه بباب ثواب الطهور على هذا الحديث ترجمة مطابقة، لأنه راعى فيها دلالة الشرط، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام شرط في حصول الثواب في المشي إلى المساجد بأن يحط عنك في كل خطوة سيئة ويرفع لك بالخطوة الأخرى درجة، شرط هذا بشرطين: الشرط الأول حسن الوضوء، والشرط الثاني أن تأتي إلى المسجد لا ينهزك، لا يدفعك، لا يحركك إلا طلب الصلاة. إذن هذا الحديث كما بوب عليه ابن ماجه التبويب هو المطابق لما يتضمنه من معنى. مسألة، إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. طب هذا في الرجل، والمرأة نقول فضل الله عظيم، فضل الله عظيم. إذا هي أحسنت الوضوء وتحركت إلى مصلاها فلها بكل خطوة إلى مصلاها حسنة، ويحط الله عنها بها خطيئة. طيب لما جاء بالمذكر؟ نقول خرج مخرج الغالب. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، هل يدل على أنه يشرع تكثير الخطأ إلى المساجد؟ نقول ورد عن ابن عمر أنه كان إذا تحرك إلى المسجد يقارب بين خطواته، لا يوسع إنما يقارب لكي تكثر الخطوات. وهذا ابن عمر نعم السلف لمن أراد أن يفعل مثل صنيعه. لكن يأتي السؤال، طيب للمسجد طريقان، للمسجد طريقان، طريق بعيد شوية وطريق قريب، أيهم أحسن؟ نقول الذي يظهر على أساس المعنى الأول أن الأيسر لك افعله وافعل مثل ما صنع ابن عمر رضي الله عنه، الأيسر لك افعله لا تتكلف واصنع مثل ما صنع ابن عمر رضي الله عنه. مسألة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، هذا الحديث فيه تنصيص أن من أسباب رفع الدرجات في الجنة كثرة الخطى إلى المساجد. وقد جاء في حديث معاذ في اختصام الملأ الأعلى أن الله عز وجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا أدري يا رب، فوضع الرحمن كفه بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثديه، وأعلمه الله ما يتعلق بهذا الموضوع فسأله قال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال في الكفارات والدرجات. قال ما الدرجات؟ قال كثرة الخطأ إلى الصلاة، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وإطعام الطعام. أما الكفارات الحديث فذكر كثرة الخطى إلى الدرجة إلى المساجد أنها من أسباب رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما بنو سلمة وهم من القبائل التي تسكن حول المدينة أرادوا أن ينقلوا مساكنهم من طرف المدينة إلى قريب المسجد، ماذا قال لهم الرسول؟ قال دياركم دياركم تكتب آثاركم، يعني إيش؟ يعني حافظوا على البعد، خليكم هناك ترى هذا أحسن لكم، خليكم في هذا البعد ترى هذا أحسن لكم، طريقكم إلى المساجد يكتب لكم الله عز وجل به الآثار. الآثار إيش؟ آثار الحسنات ومعه السيئات بإذن الله تعالى، كما دل عليه هذا الحديث. مسألة قوله حتى يدخل المسجد يشمل أي مسجد، سواء كان مسجد جامع، سواء كان مسجد للصلوات الخمس فقط، أي مكان للصلاة يشمله هذا الحديث مسألة قوله صلى الله عليه وسلم وحط عنه بها خطيئة، اختلف هل يحط عنه خطيئة حتى ولو كانت كبيرة أم هذا يختص فقط بالصغائر. الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا يختص فقط بالصغائر، يحط عنك الله عز وجل بها خطيئة. والبحث طويل الذيول في هذه المسألة أورده ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند كلامه على حديث اتبع السيئة بالحسنة تمحو، اتبع السيئة يعني الحسنة تمحو السيئة. تكلم ابن رجب عن هذه القضية وهل هذا يختص بالحسنة بالكبائر أو بالصغائر، يمحو الكبائر أو الصغائر. خلاص بعد أن قرر مذهب الجمهور قال كلمة، قال ولا مانع، أن يكون لهذه الأعمال الصالحة يوم القيامة في اجتماعها من الأثر، ما يحدث الله عز وجل به زوال أثر الذنوب حتى وهي كبيرة. فابن رجب بعد أن قرر مذهب الجمهور أنه هذه ما تمحو إلا الصغائر دون الكبائر، لكن قال لا مانع. هذا الذي قال عنه لا مانع ذكره في معرض الرد على بعض معاصريه ممن قرر أنها ترفع الذنوب حتى الكبائر بهذا المعنى. من الذي قال هذا؟ شيخه ابن تيمية، ترى البحث الطويل هذاك كله من أجل أن يبين التعقب على كلام ابن تيمية، لكن رجع في النهاية وقرر كلام ابن تيمية، فبإذن الله كثرة الأعمال الصالحة وإن كنا نقول بقول الجمهور لكن يجعل الله عز وجل لها من الأثر بإذنه تعالى ما يجعلها تمحو حتى الكبائر. مراد الجمهور أن لا تستهين يا مسلم بالتوبة والاستغفار، لا تقل أنا لي أعمال صالحة خلاص تكفر هذا. والجمهور أعملوا في هذا النصوص الأخرى التي جاءت مقيدة لهذا باجتناب الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر. فالجمهور راعى هذا المعنى، لكن لا مانع من أن يكون لكثرة الحسنات أثر يوم القيامة يوجب بإذن الله تعالى إذهاب أثر الذنوب الكبيرة، مسألة أورد المصنف حديث عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه الحديث. أقول هذا الحديث فيه أيضا مسائل نذكرها. عبد الله الصنابحي اختلف فيه هل هو تابعي أو صحابي، أهل العلم فيه على قولين، منهم من رجح أنه صحابي فيكون هذا الحديث متصل غير مرسل، ومنهم من رجح أنه تابعي فيكون هذا الحديث مرسل ولكن جاء ما يشهد له. وممن أطال البحث في تقرير هل هو صحابي أو تابعي الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه وتعليقه لكتاب الرسالة للإمام الشافعي، في كتاب الرسالة للإمام الشافعي بحث طويل جدا في هل هو الصحابي أو هو التابعي تجدوه في كتاب الرسالة، تحقيق كتاب الرسالة للشيخ أحمد شاكر. مسألة، قوله من توضأ فمضمض واستنشق، من توضأ فمضمض واستنشق، خلاص. أقول هذا فيه بيان أن من الوضوء ومن الوجه المضمضة والاستنشاق. فقوله تعالى في الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، فنقول من الوجه المضمضة والاستنشاق كما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية كما هنا والعملية كما في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة، هذه الذنوب والخطايا التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام محلها، فيه إشارة أن هذه المواطن مواطن ذنب، فالإنسان قد يذنب بلسانه بكلمة يقولها بسب أو شتم أو كذب أو أي أمر لا يرتضيه الله عز وجل، فيكون من كفارته وإزالته الوضوء، فإن الوضوء يزيل ما تلبس به من ذنب. وكذا الأنف بأن يشم رائحة لا تحل له، كان يمر بامرأة مستعطرة فيتعمد شم رائحتها، أو أن يشم أمور لا يحل له أن يشمها من أحوال غيره ممن يكره أن يشم أو أن بأنفه يتتبع مثل هذا الأمر. ذكر أيضا في هذا الحديث أشفار عينيه، فتزول الخطايا التي ترصد على ابن آدم بسبب النظر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها، وإلى آخره. فيكون كفارة هذه الآثام التي تدخل من هذه الحواس بهذا الوضوء. ولذلك جاء في فضل الوضوء حديث آخر أن من أذنب ذنبا فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فإن الله يغفر له ذنبه، فإن الله يغفر له ذنبه، فهذا من فضل الوضوء. مسألة، قوله وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، كان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. طب هو بيصلي فريضة، إيش يعني نافلة؟ نقول يعني زيادة في الأجر، فإن معنى النفل إيش؟ الزيادة. يسألونك عن الأنفال، إيش يعني؟ أن تزيدهم على الغنيمة، أن تعطيهم من جزء الصدقة الذي لك إيش؟ زيادة على الغنيمة. تقول لفلان نفلني هذا، يعني زيدني هذا من عندك، أعطيني إياه زيادة. المراد أن مشيك وصلاتك فيما زاد عن الفرض وكل أمرك هذا يكون لك زيادة، يكون لك زيادة. زيادة في إيش؟ زيادة في الأجر وفي الثواب، وفي المشي زيادة في الدرجة، رفع في الدرجة. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عمرو بن عبسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. أقول فاتنا في حديث عبد الله الصنابحي أن نشير إلى دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. نقول هذا فيه دلالة أن الأذنين من الرأس، كما جاء صريحا في حديث عن جابر وغيره أن الرسول قال الأذنان من الرأس. فلما ذكر الرسول أن خطايا الرأس تخرج من الأذنين دل ذلك أن الأذنين من الرأس، فهذا يعتبر من شواهد ذاك الحديث، هذا يعتبر من شواهد ذاك الحديث. حديث عمرو بن عبسة إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه إلى آخره، فيه بيان أثر الوضوء في إزالة الذنوب. فإن التعبير بالخرور، الخرور عادة هو الهوي والنزول بشدة، الخرور هو هوي ونزول بإيش؟ بشدة. فهذا يفيد أن الوضوء يجليها من حواس ابن آدم جلاء قويا ويخرجها إخراجا قويا. يقول عليه الصلاة والسلام عن الوضوء يقول كان إيش الحديث حق نهر غمر بباب أحدكم أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول. قال أرأيتم لو أن نهرا يجري عند باب أحدكم يتوضأ منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال وكذا الصلاة، يعني بالوضوء الذي يكون معه، فهي تغسل ذنوب ابن آدم. ومن فضل الوضوء ما جاء في حديث بلال، حديث خشخشتنا عليه بلال لما قال ماذا تصنع يا بلال؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتنا عليك. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت 2 ركعات. فالوضوء مع صلاة 2 ركعات تحصل به مثل هذه الدرجة، مثل هذه الدرجة، أن تكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن مسعود قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ قال غر محجلون بلق من آثار الوضوء. غر يعني عليهم بياض ونور في جهة الجبهة، هذه الغرة في جهة الجبهة، والتحجيل في أطراف، بياض في أطراف القدمين واليدين اللي هي مواضع الوضوء. بلق يعني بيض، بلق يعني بيض. مسألة قوله في هذا الحديث أنه يعرف أمته بآثار الوضوء، فيه إشارة أن الوضوء اختص بهذه الأمة دون سائر الأمم، لكن يعارض هذه الإشارة المفهومة، يعارض هذا المفهوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي، الذي يليه عن المصنف رحمه عند المصنف رحمه الله، أن الرسول توضأ وقال هذا، نعم في رواية من روايات هذا الحديث الذي ذكره المصنف أن الرسول قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فكيف؟ قال هذا الوضوء، ما في غير الصفة، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء، هذه الصفة. أمنا إيش، أمتنا بإيش اختصت في الوضوء والصلاة؟ فكروا، ترى إحنا الصلاة الأمة الوحيدة اللي عندنا في اليوم 5 صلوات. موسى ما كان يقول للرسول ارجع واطلب من ربك أن يخفف على أمتك، فقد أتيت أمتي بأقل من هذا وما تبعوني، يعني حتى 5 صلوات في اليوم والليلة ما كانت عندهم. فإحنا اختصينا بالصلاة والوضوء أنها متكررة علينا 5 مرات. فمن أجل هذه الخصيصة كان ظهور أثر الوضوء في هذه الأمة أكثر من ظهوره في الأمم السابقة. ما نقدر نقول أن صفة وضوءنا تختلف عن وضوءهم، لأن الرسول قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ولا نقدر نقول أن هذا وضوء الأنبياء من قبل الرسول لكن أمتهم ما كانت على هذا، لأنه نقول ما عندنا دليل. والظاهر أنه مدام النبي من الأنبياء السابقين توضأ هذا الوضوء معناته هذا وضوءهم. إذن إيش الفرق؟ فين الفرق؟ طب تعالوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال مثل الصلوات 5 كنهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5، شوفوا التنصيص على الصلاة و5 مرات وإنك تغتسل فيه يعني تتوضأ وتهيأ للصلاة بالطهور، معناته هذا المعنى هو المعنى الفارق بيننا وبين الأمم من قبلنا. هذا المعنى هو المعنى الفارق بيننا وبين الأمم من قبلنا. لما كان هذا المعنى هو الفارق كان للوضوء عند هذه الأمة هذا الأثر الذي لم يكن هناك من الأمم صلاتها 1 مرة في الأسبوع، هناك من الأمم ما عندهم إلا 2 صلاة في اليوم والليلة 2، وهناك من الأمم ما عندهم إلا صلاة. إحنا موسى يقول للرسول ارجع وسر ربك التخفيف في حديث الإسراء، فإني أتيت قومي بأقل من هذا وما تبعوني، هذه أمة موسى، أمة موسى، واضح؟ معناته إذا كان هم يتوضأوا مثل وضوءنا مثلا خلاص
إذا كانوا يتوضأ مثل وضوءنا فلما لم يظهر أثر وضوءهم؟ نقول فرق بين من يتوضأ ويصلي في اليوم 5 مرات وبين من يصلي في اليوم مرة أو مرتين أو في الأسبوع مرة. ولما كانت صلاتهم هكذا والوضوء مطلوب لكل صلاة أو الطهارة مطلوبة لكل صلاة، فإن هذه الأمة اختصت بأن يظهر نور وضوئها عن سائر الأمم. وذلك حتى في النار، حتى في النار، النار لا تأكل مواضع السجود اللي هي 7 الأعظم اللي هي 7 الأعظم. ولو تجي تطالع في هذه الأعظم 7 كلها مما يشمله الوضوء، صلاة ووضوء. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه يزيل الإشكال بين حديث أنه يعرف أمته بأنهم غر محجلون وبين حديث إن هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. قلته بما فتح الله علي والحمد لله. مسألة، حديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا. حديث عثمان في صفة الوضوء، قال: رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد. وقوله: رأيت رسول الله في مقعدي هذا توضأ. المقاعد هي ما يصنع ويهيأ لكي يجلس عليه الإنسان ويتوضأ، ما يصنع للإنسان يجلس عليه من أجل الوضوء. هذا الذي يظهر. مسألة: قوله في هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا المراد الصغائر، ولا مانع أن يكون لكثرة الأعمال الصالحة هذه من الأثر يوم القيامة ما يزيل بإذن الله أثر الكبائر. فإنكم تعلمون أن الأعمال الصالحة الكثيرة إذا ربي سبحانه وتعالى تقبلها جعل لها من القوة ما يزيل أثر الكبائر في المقاصة وغيرها، في المقاصة وغيرها. مسألة: قوله: ولا تغتروا، أي لا يدخلكم العجب بهذه الأعمال الصالحة، فما تبالوا بالسيئات ولا تبالوا بالمعاصي، لا تغتروا بهذا، فإن الله شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو. الله غافر الذنب صحيح، لكنه شديد العقاب ذو الطول، لا إله إلا هو. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب السواك. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد.
كده عندك إيش؟ وأبي. حدثنا أبو معاوية.
أبو معاوية وأبي.
كده وأبي بس؟
نعم.
طيب.
قال عن الأعمش تحويل قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشو صفاه بالسواك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمرو عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح ابن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت: أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك. قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك.
لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بفضل السواك بفضل الوضوء عقب هذا الباب بباب يبين أمر يستحب بين يدي السواك بين يدي الوضوء وهو السواك. أورد فيه حديث عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه بالسواك يعني يمر بالسواك على أسنانه يمر بالسواك على أسنانه. خلاص هو هنا علق قال يشوص يعني يدلك، لا نحن نقول يمر بالسواك على أسنانه وفمه، ما هي صورة الدلك، ليس صورة الدلك، إنما الشوص أن يمر بشعر السواك على أسنانه على أسنانه وفمه الكريم صلى الله عليه وسلم. مسألة، والسواك هو عود الأراك، والأراك نوع من الشجر ينبت في أرض الحجاز، يؤخذ من عروقه ليس من أغصانه، إنما يؤخذ من عروقه جذوره من جذوره، يؤخذ هذه الجذور ثم تغسل وتقلم وتسوك بها. سبحان الله، كلمة على الهامش، ثبت علميا أن في عود الأراك من المواد المنظفة والمعقمة المناسبة للفم والأسنان ما لا يوجد في غيره. حتى المادة التي الآن في أسنان في معاجين الأسنان يقولوا مادة الفلورايد موجودة في عود الأراك. كان شيخنا محمد الخضر يقول إذا ما تبى تستعمل عود الأراك خذ عود غصن شجرة النيم، يقول نافع. وفعلا شجرة النيم لما قرأت عنها لقيت أنها نافعة أن يتسوك الإنسان بها، لأنها مقبضة ومطهرة ومعقمة. خلاص، شجرة النيم الآن نزل في السوق معجون هو عبارة عن خلاصة شجرة الأراك وشجرة النيم. والله نزل في السوق، شفته، صناعة هندية أظن، وطبيعي ما يعني الإشارة عليه الخط اللي من تحت أخضر، تعرفوا عندهم في المعاجين أربعة أنواع ألوان، إذا كان اللون أسود معناته هذا كيمائي بحت، إذا كان اللون أخضر معناته هذا طبيعي بحت، إذا كان اللون أزرق يعني هذا طبيعي مع شوية مواد كيميائية، إذا كان اللون أحمر والله ناسي إيش هذا ما أدري إيش إذا كان أحمر. فالشاهد إنه ألوان، هذا يجيك لونه من تحت الخط عليه أخضر طبيعي بحت من خلاصة النيم والأراك. فالشاهد أن ذكر الأراك لم يأتي بالنص، ولكن هكذا كانوا يعملون، يأخذون عود الأراك ويتسوكون به، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتسوك بعود الأراك، وعود الأراك له رائحة طيبة في الفم. مسألة، حديث حذيفة فيه إثبات سنية التسوك إذا قام الإنسان من الليل، فيدل مطلقا على أن الإنسان إذا قام من الليل يسن له، إذا قام من النوم يسن له أن يتسوك. مسألة، أورد حديث أبي هريرة قال رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيه استحباب السواك عند كل صلاة، وهذا مطلقا سواء في رمضان أو في غير رمضان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فيجوز أن تتسوك عند صلاة الظهر، ويجوز أن تتسوك عند صلاة العصر، ويجوز أن تتسوك عند صلاة المغرب من رمضان بلا قيد، لأنه لو كان هذا مقيد في غير رمضان أنها الجواز في غير رمضان لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هذا يفيد أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأمر يقتضي الوجوب. هذا الحديث استدل به أهل الأصول على أن الأمر يقتضي الوجوب. مسألة، وهذا الحديث فيه إبطال قول الأشاعرة ومن وافقهم بأن الأمر ليس له صيغة، وأن الوجوب لا يستدل له بصيغة الأمر إنما بالقرائن، فهذا الحديث يبطل كلامهم. هذا الحديث يبطل كلام الأشاعرة في أصول الفقه في قولهم أن الأمر ليس له صيغة، وأن معنى الوجوب إنما يستفاد من قرائن وليس من الصيغة، فإن هذا الحديث ينص على أن الوجوب يؤخذ من الصيغة نفسها بدون أي قرينة، بدون أي قرينة. مسألة، هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة، لا يريد أن يشق على هذه الأمة، لا يريد أن يشق على هذه الأمة، فهو يختار لها ما هو الأيسر وما هو الأخف البعيد عن المشقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، ما لا تحاول تشدد. لكن الآن إيش نسوي؟ أصبح الدين عند الناس ثقيل، أصبح الدين عند الناس شديد. نكتة عشان تفهموا، ما تفهموا ننزل تحت نعلق في الهامش. إيش معنى حديث الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبة؟ ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن كل ما ثبت في الدين فهو يسر، هذا معنى هذا الحديث. مو تروح تجيب لي أنت من عندك في كل مسألة ما هو أخف عندك وتقول لي هذا الدين، يا أخي الدين يسر، نقول لك لا، معنى هذا الحديث أن ما ثبت أنه دين فهو يسر، هذا معنى هذا الحديث، هذا معنى هذا الحديث. ولذلك هذول اللي يجوا ينعتوا السلفيين واللي يتبعوا الأحاديث واتبعوا الأدلة يقولوا أنتم متشددين فاهمين هذا الحديث غلط، يقول له يا أخي الدين يسر، طب قل له يا أخي أنا بتبع هذا لأنه هو الدين بالدليل. لا، هو فاهم أن الدين يسر يعني أي مسألة تشوفها فيها أقوال خذ أنت الأيسر هذا هو إيش الدين، هذا يسر الدين. لا، الرسول يقول إن الدين يسر، يعني ما ثبت أنه دين فهو يسر على أي صفة كان، أنت لا تعرف معنى اليسر فيه. الدب خطر في بالي الآن التعدد بالنسبة للنساء، شفتي يا امرأة كيف التعدد عندك أنه أمر صعب وشديد، ترى هذا من يسر الدين، وستعرفي أثر هذا بعد حين إذا صبرتي، ستعرفي أثره بعد حين. أعرف نساء أزواجهم تزوجوا عليهم، والله العظيم كلموني جاء كلام أزواجهم تزوجوا عليهم، إيش يقولوا؟ يقولوا صرنا نصلي في الليل وكنا ما نصلي في الليل، لأنه اليوم اللي يكون عندي أنشغل به، اليوم اللي ما هو عندي أنا أتفرغ، صرت أقدر أصوم التطوع كثير أول ما كنت أقدر، خفت علي مؤونة البيت، صر ما أهتم بدل 7 أيام في الأسبوع أنا أطبخ له صرت 3 أيام في الأسبوع أنا أطبخ ونمشي حالنا في اليوم اللي ما هو عندنا، خفت علي مؤونة العيال والبيت والخدمة، هذا من يسر الدين صار ولا مو من يسر الدين؟ هذا من يسر الدين. طيب ثانية تقول كان زوجي شديد علي فلما تزوج علي خف علي، صار يراعيني، صار كذا، صار ينتبه لخاطري، صار أحس أنه في عنده حنان. أنت رجال ما تبقى لا تحتاجوا كلمة الحنان، الجهاد في سبيل الله، صح؟ ترى من يسر الدين. شفت لولا أن الله شرع الجهاد لأكلك أهل الكفر إلا أن يشاء الله أكلا، لكن الله شرع الجهاد وصاروا هم يضربوا 1000 حساب ليسيروا الأمة الإسلامية فيعلنوا الجهاد، ليكونوا سبب في إثارة علم الجهاد، يخافوا من هذا الجهاد، فهذا من يسر الدين. وإن كان في ظاهره لما تشتغل به إيش قتل وموت ودماء وحروب، لكن ترى هذا من يسر الدين. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر يعني ما ثبت أنه دين فهو يسر، مو تجي بحسب الهوى وبحسب رغباتك وشهواتك فما ترى أيسر عليك تقول هذا الدين، يا أخي لا تشدد علينا الدين يسر، أنا ما بشدد عليك يا أخي، هذا كلام الله وهذا كلام الرسول وهذا الدليل، كلام أهل العلم على هذا. فين أنا شديت عليك؟ هذا الدين. وما دام ثبت أنه بالدليل بالكتاب والسنة فثبت أنه دين فهو يسر، وإن أنت رأيته أنه شديد. إلا بعده المسألة اللي بعدها، لا لسه لسه. ثم أورد المصنف حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. هذا زاد على حديث حذيفة، حديث حذيفة إذا قام، وهذا الحديث بعد الصلاة إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام هذا فيه زيادة. حديث أبي أمامة قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. مسألة: قوله مطهرة للفم لا يعني أنه كان نجسا، إنما مطهرة بمعنى أنه منظف ومطيب، فإن الطهر والطهارة تطلق بمعنى الطيب والنظافة، تطلق بمعنى الطيب والنظافة، مثل حديث طهروا أفنيتكم، ورواية نظفوا أفنيتكم، يعني الأحواش في البيوت نظفوها، فإن يهود لا ينظفون أفنيتهم. فالطهارة تأتي بمعنى النظافة، وتارد تأتي بمعنى التطيب. فهنا قوله مطهرة للفم لا يعني أن الفم قبل السواك يكون نجسا. والأمر المستقذر يقول: يا أخي تطهر عنه، أي من القذارة، لا يعني نجاسة، لا يعني أنه نجس. حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. أحفي من الإحفاء، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واحفوا الشوارب أعفوا اللحى، واحفوا الشوارب أو أحفوا الشوارب واعفوا اللحى. إيش يعني أحفوا؟ أستأصلوها، أستأصلوها. يقول خشيت من كثرة الأمر والتأكيد على السواك، أن من كثرة ما أسوك أن تستأصل مقادم فمي، يعني تسقط أسناني، تسقط أسناني، تستأصل، تذهب من كثرة أمر جبريل لي بأن أتسوك. حتى جاء في رواية: حتى خشيت أن أدرد. إيش يعني أدرد؟ يعني تسقط أسناني، تسقط أسناني. واضح؟ فهذا فيه تأكيد أمر السواك من الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم تسوكوا هو أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بتمام الحديث تعرف أن هذا الأمر على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب. إذن هذه صيغة أمر اقترن بها ما يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب. فين القرينة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم. فهذا الحديث دليل على أن الأمر قد يأتي بغير معنى الوجوب، وهذه مسألة أصولية ثانية هذا دليلها. لاحظتوا ولا ما لاحظتوا؟ تسوكوا أمر. دحين قررنا في الحديث الأول أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، فنقول نعم، ما لم تقترن بها قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب كما في هذا الحديث، فقد اقترن بها قوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، لفرضته لهم. واضح هذا؟ طيب خلاص نمشي للي بعده. حديث عائشة قال: قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك، فيه مشروعية الاستياك إذا دخل الإنسان إلى جهة أهله، إلى بيتي، إلى جهة أهله. حديث علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. هذا الحديث، يعني شوفوا أنا أزعل أحيانا من التخريج بهذه الصورة، المحقق هنا قال ضعيف، ثم في أثناء الكلام أورد أمور تشهد له، كان ينبغي عليه أن يقول إسناده ضعيف ولمتنه شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره، لكن بهذه الطريقة يعني يسوي ربكة. هذا حديث حسن، بس وسكت، كان ينبغي إيش يقول؟ كان ينبغي يقول إسناده ضعيف ولمتنه شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. أورد من شواهده حديث عن علي بن أبي طالب أنه أمر بالسواك من طريق آخر غير طريق المصنف. قال النبي: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا حديث ضعيف ضعف يسير، وحديثنا هذا منقطع، فهذا مع هذا اشتد إلى مرتبة الحسن لغيره، إلى مرتبة الحسن لغيره. ثم أورد أثر آخر عن صحابي موقوف. طيب يا أخي، هذا وهذا يرتقي كله إلى درجة الحسن لغيره، فإن مثل هذا وإن جاء موقوفا له حكم الرفع. من أين للصحابي أن يأتي بمثل هذا الكلام؟ ولذلك انتبهوا إذا اشتغلتم بالتخريج لمثل هذه الأمور. إذن هذا الحديث يفيد زيادة مشروعية السواك عند قراءة القرآن، مشروعية السواك عند قراءة القرآن. أبو هاشم نمشي ولا
نأخذ أسئلة؟
الوقت هيا. طيب نأخذ أسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: هل الذهاب إلى المسجد بالسيارة يكون مثل الذهاب إليه ماشيا، أي في الثواب لكل خطوة؟
فضل الله واسع، فضل الله واسع وعظيم. إذا احتجت أن تذهب إلى المسجد بالسيارة، أرجو الله عز وجل أن ييسر لك أجر المشي إلى الصلاة، أن يجعل لك أجر المشي إلى الصلاة، فإن فضل الله عظيم. ويكون ذكر المشي من باب أنه خرج مخرج الغالب، من باب أنه خرج مخرج الغالب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي السنة في استعمال السواك، باليد اليسرى أو باليمنى؟
الذي يظهر والله أعلم أنه من باب تطيب الفم، وما دام أنه من باب تطيب الفم فالذي يظهر أنه باليد اليمنى، لكن رأيت بعض أهل العلم من العلماء المعاصرين جزا الله خير يقول هو من باب إزالة القذر، فإذا كان اعتبرته من هذا الباب فيكون باليد اليسرى، والأمر في ذلك عندي واسع، الأمر في ذلك واسع. إن كان فمك في أشياء فاستعمل اليسرى، وإن كان لا فمك طيب وكذا وتستعمل اليمنى ما يضر، إن شاء الله الأمر واسع، لأني أرى أنه من باب تطيب الفم في هذه الحالة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل معنى الدين يسر، كلمة يسر، بمعنى الدين سهل أو بمعنى الدين فيه تيسير وتخفيف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، فمعنى اليسر يعني السماحة وعدم التشدد، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال ولا ما فيها؟ قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. في حديث آخر قال الرسول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فيصير معنى الدين يسر يعني الدين سهل يسير سمح، ليس فيه شدة وليس فيه مبالغة وغلو، فيه سماحة وفيه يسر وفيه سهولة. هذا هو الدين، الدين فيه سماحة ويسر وسهولة، ليس فيه شيء ينافر الفطرة الطبيعية، ليس فيه شيء يشد على الإنسان. شفت التكاليف التي الله كلفنا عز وجل بها من صلاة وصيام وصوم، كلها في النهاية إذا كان يشق عليك شيء منها، ها الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ولا يكلف الله نفسا. طيب
أحسن الله لكم. هذا سائل من الغرب يقول: توفي أحد الإخوة وأخذت المستشفى أجزاء من جسده، هل يدفن بدون هذه الأعضاء التي أخذتها المستشفى، أو ينتظر حتى تعاد هذه الأجزاء إلى جسده؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه يدفن، لأن الميت من السنة التعجيل في دفنه، فإذا جاءت تلك الأجزاء أيضا تدفن، مثل أجزاء بني آدم التي تقطع منه فإنها أيضا تدفن. لا ينبغي أن يؤخر دفن الميت، أن يعجل في دفن الميت. نعم. طبعا أنا سكت عن قضية أخذ الأجزاء، لما؟ لأني قلت احتمال أنه كان مريض مرض عضال وأرادوا تتميم البحث، أرادوا شيء، أرادوا حاجة، احتمال واحتمال، فما رضيت أدخل في هذه المسألة. نعم. إيش؟ ممكن قضية قتل، ممكن مشاكل تحصل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الذهاب إلى مسجد بعيد أفضل من المسجد القريب من البيت؟
لا، الأفضل أنك تصلي في المسجد القريب من البيت، هذا الأفضل، ألا تتجاوز مسجد إلى مسجد آخر، هذا خلاف السنة. الأفضل أن تصلي في المسجد القريب من البيت، لكن أحيانا الإنسان مثلا يحتاج أن يروح لمسجد بعيد، في نيته يقول يعني أريد أن أمشي من أجل، يقولون أن المشي يعالج الصحة وإلى آخره، وأريد أن أصل إلى المسجد ذاك وأصلي لأنال كثرة الخطى وكذا، فهذا يجوز، ما نمنع منه، لكن نقول الأصل أنك تصلي في المسجد القريب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: شيخنا، في الحديث الصحيح: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، بعضهم ينزل هذا الحديث على ما يحصل هذه الأيام في هذه المدينة ويزكي المقاتلين هناك بهذا الحديث.
ما أدري هذا الحديث صحيح ولا لا، الذي في ذهني أنه ضعيف، لكن لو صح هذا الحديث، لو صح هذا الحديث، فإن قضية تنزيل الأحاديث التي تخبر عن أمور تحدث في المستقبل على الواقع قضية كان يحذر منها العلماء، يحذر العلماء من تنزيل الأحاديث على الواقع. ليش؟ لأنه هذا في مخاطرة بتكذيب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تخاطر حينما تصنع هذا الصنيع، لأنه إذا ظهر أن هذا الواقع ليس هو الواقع المذكور في الحديث وأنت نزلت الحديث على هذا الواقع سيكون المعنى تكذيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حديث الرسول ما وافق ولا طابق ما أخبر به الرسول، فهذا كذب. أمر آخر أن هذا فيه يعني افتئات على الشرع، أنت من فين جاي تجزم أنه هذا الرسول أداك علامات، لكن من أين لك أنه هذا هو هذا تماما كما أخبر الرسول؟ من أين لك هذا؟ ولذلك الإنسان العاقل الذي يتكلم في مثل هذه المسائل يتكلم بطريقة يحترز فيها من هذه الأمور، يقول مثلا: أخشى أن يكون هذا هو ما ورد ذكره في الأحاديث، مثلا أخاف عليكم من كذا، احذروا من كذا، جزاك الله، احذروا من كذا وتجنبوا كذا، فإن هذا كذا. المهم أنه لا يجزم بأن هذا الواقع هو هذا المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خطير. تنزيل الأحاديث على الواقع من أصعب ما يكون ومن أخطر ما يكون، والعلماء يحذرون من ذلك كثيرا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يعمل في شركة تدوير النفايات أكرمكم الله، وقد يجد أمتعة ثمينة أو أموال، فهل يجوز له أخذها؟
إذا غلب على ظنه أنها ملقاة في هذا المحل من باب استغناء أهلها عنها وأنهم يرونها متلفة، ترى في ناس يعني فعلا زي كذا، في ناس زي كذا، هم يروا أن هذه الشنطة خلاص صارت قديمة يبغوا يرموها، وغيرهم يرى أن هذه الشنطة جديدة وموديل وماركة وما تترمي، صح ولا لا؟ يحصل ولا ما يحصل؟ فإذا غلب على ظنه أن أهلها تركوها استغناء عنها، الظاهر أنه يجوز لها أن يأخذها وأنها ليست من اللقطة، وأنها ليست من اللقطة والله أعلم. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: ما معنى حديث ثلاثة لا يستجاب لهم، وذكر منها ومن تحته امرأة سيئة الخلق؟
ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الشيخ الألباني، وهو حديث قال: ثلاث لا يستجيب الله لهم دعاء: من آتى ماله سفيها، ومن كانت لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ومن أقرض ماله ولم يشهد عليه. هؤلاء الثلاثة أن الله لا يستجيب لهم دعاء، وظاهر الحديث أن هؤلاء الثلاثة إذا دعوا لا يستجيب لهم دعاء كما في هذا الحديث. وقد يحتمل هذا الحديث من المعنى أن الله لا يستجيب له دعاء في حق هؤلاء ما دام هو الذي رضي، فلا يستجيب الله دعاءك على من أقرضته ولم تشهد عليه، لا يستجيب الله على دعاءك على سفيه أنت آتيته مالك، ولا يستجيب الله على زوجة دعاءك على زوجتك وأنت الذي أبقيتها مع سوء خلقها. ولعل هذا المعنى أقرب، ولعل هذا المعنى أقرب. فلا يحرم الإنسان من استجابة دعواته كلها، إنما يحرم من استجابة دعائه في حق هؤلاء الثلاثة المذكورين، هؤلاء الثلاثة المذكورين، لأنه هو السبب في التقصير الذي حصل وفي استمرار الشر الذي وصل إليه. باقي كثير، أقدر أوسع شوي، كم باقي؟ مثلا من كانت لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. سيدنا إبراهيم لما زار ولده إسماعيل في مكة، وكان ولده قد تزوج امرأة من جرهم، فلما أتى إبراهيم لم يجد ولده، فدخل فسألها: كيف طعامكم؟ قالت: أسوأ طعام. كيف شرابكم؟ قالت: أسوأ شراب. كيف حالكم؟ قالت: أسوأ حال. فخرج وقال: سلمي على إسماعيل وقولي إن أباك أو أني أبلغه أن يغير عتبة بابي، عتبة بيته. ذهب إبراهيم، جاء إسماعيل بعد ذهاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال إسماعيل: كأن أحدا جاء البيت. قالت: نعم، جاء رجل صفته كذا. قال: هذا أبي إبراهيم. ماذا قال لك؟ قالت: قال غير عتبة بابي. قال: أنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. طلق. سوء الخلق فيها إيش؟ أنها لم ترضى بحالها مع زوجها، فذكرته بالسوء فقط، مو سبت، مو سبته قدامه، مو لا. طيب، جاء المرة الثانية ما كان موجود، كان في الصيف، نفس الحال. سألها: كيف حالكم؟ قالت: أحسن حال. إيش أكلكم؟ قالت: أحسن أكل. إيش شربكم؟ قالت: أحسن شرب. أخذ بعضه وجاء خارج، قال لها: إذا جاء ولدي وقلي له بلغيه السلام وقل له ثبت عتبة باب. جاء إسماعيل، رأى أيضا آثار أنه أحد جاء في البيت، فقال: من الذي جاء؟ فقالت: رجل صفته كذا وكذا. قال: هذا أبي. ماذا قال لك؟ قالت: يقول لك بعد السلام: ثبت عتبة بابك. قال: أنت عتبة بابي، بارك الله فيك، ألزمي مكانك. ودعا لها وما كتما. هذه قضية خطيرة، يعني قضية خطيرة. الرجل اتنكت في حياته، في عمله، في صحبته، في أخلاقه، بسبب مشاكله مع زوجي. لكن مشكلتنا احنا مو هنا، مشكلتنا في الشباب اللي ما يبغى المرأة الصالحة حتى ولو كانت قليلة الجمال، يدور واحدة صاروخ على قولهم. يدور واحدة صاروخ، لكن الصاروخ يحرق، ويطلع يمشي مسافات سريعة ويأذيك، خليه يأكل على راسه، يأكل على راسه. صلي اللهم على محمد وعلى آله.